السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير مريد كاره مدرك صمدي، يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته، كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال. وجوده قبل القبل في أزل الآزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال. غني في الأول والآخر، مستغن في الباطن والظاهر، لا جور في قضيته ولا ميل في مشيئته، ولا ظلم في تقديره، ولا مهرب من حكومته، ولا ملجأ من سطواته، ولا منجى من نقماته، سبقت رحمته غضبه، ولا يفوته أحد إذا طلبه، أزاح العلل في التكليف، وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف، مكن أداء المأمور، وسهل سبيل اجتناب المحظور، لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة، سبحانهما أبين كرمه وأعلى شأنه، سبحانهما أجل نيله وأعظم إحسانه، بعث الأنبياء ليبين عدله، ونصب الأوصياء ليظهر قوله وفضله، وجعلنا من أمة سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، آمنا به وبما دعانا إليه، وبالقرآن الذي أنزله عليه، وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله هذا علي إليه، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار، وهم علي قامع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه الصبط التابع لمرضاة الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم محمد بن الحسن الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى الذي ببقائه بقيت الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله تفلحوا في الدنيا والآخرة، فإن التقوى هي مصدر الخيرات، والتقوى هي منبع البر والسعادة، فاتقوا الله تسعدوا، لتقوى الله تحقق السعادة في الدنيا وتكسب الرضوان والجنة في الآخرة. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انعكاس العملي لتقوى الله هو الكون مع الصادقين. الثمرة الكبرى لتقوى الله هو كون الإنسان مع الصادقين، مع محمد وآل بيته، مع الأنبياء، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين. بتقوى الله يتمكن الإنسان من الالتحاق بهؤلاء، بسادات البشر، بخير البشر، بتقوى الله. فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الواقع العملي لنظرية التقوى هو انتماء الإنسان إلى الفئة الإيمانية، إلى الأمة المؤمنة، إلى الفئة الرسالية، إلى حزب الله، إلى الذين يدعون الله في كل صبح ومساء. هذه النتيجة العملية. إذا أردت أن تعرف مقدار التقوى الذي بلغت إليه فانظر إلى انتمائك، إلى من تنتمي، إلى من تتبع، إلى من تنخرط وتنسلك. فالتقوى لا بد أن يكون لها واقع عملي. واقعها العملي هو الانتماء إلى الصديقين، الانتماء إلى حزب الله، الانتماء إلى الفئة المؤمنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حينما تتقي الله لا بد أن تخطو الخطوة الأخرى التي تتجسد التقوى، تدعوك للانتماء إلى أهل بيت النبوة وإلى من سار على نهجهم واتبع سبيلهم. القرآن والشريعة الإسلامية تدعو الإنسان إلى الانتماء، وتحث الإنسان على الانتماء، بل توجب على الإنسان أن يكون ضمن المجموعة المؤمنة. ولتكن منكم أمة، يجب على الإنسان أن ينتمي إلى أمة مؤمنة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذه الأمة المؤمنة، هذا الإسلام يدعو ويحث ويأمر إلى ضرورة الانتماء، بل إلى وجوب الانتماء إلى الأمة المؤمنة. وهكذا آيات كثيرة تدعو الإنسان إلى الانخراط مع الجماعة المؤمنة بتعابير وبألفاظ متعددة، ولكن الفكرة الأساسية هو الانتماء إلى مجموعة تدعو إلى الله. يصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينه. يعني الدعاء يعني العبادة لا بد أن تكون مع مجموعة، لا تكفي العبادة الانفرادية. حتى تكمل العبادة لا بد أن تكون العبادة مع مجموعة إيمانية. ولتكن منكم أمة كم من فئة قليلة. وهكذا الآن حزب الله هم الغالبون. ثاني التشريع الإسلامي يحث الإنسان على ضرورة الانتماء إلى فئة رسالية، إلى حزب الله، إلى أمة مؤمنة، إلى الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى هذه الجماعة دون سواها. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تترك هذه الفئة المؤمنة التي تدعو إلى الله. لا بد إذن على الإنسان أن يبحث عن فئة مؤمنة يعمل معها، يبحث عن جماعة إيمانية صادقة تدعو إلى الله، يدعو إلى الله معها أيضا. هذا التفسير الإسلامي وهذا الحث الإسلامي وهذا التشريع الإسلامي يحث الإنسان على ضرورة الانتماء إلى فئة إيمانية. سميها تجمع، سميها حزب، سميها تنظيم، سميها فئة، سميها أمة، لا غير في الألفاظ كثيرة. المهم أن تكون هذه أمة، هذه مجموعة تدعو إلى الله، مو إلى العصبية، مو إلى الوطن، مو إلى التراب، مو إلى الإقليم، مو إلى الأفكار الجاهلية، وإنما تدعو إلى الله، إلى قيم السماء، تدعو إلى الأمر بالمعروف، مو إلى الأمر بالمنكرات،
تنهى عن المنكر ما تنهى عن المعروف، تدعو الى الخير لا تدعو الى الشر، هذه لابد الانسان ينتمي اليها. بالتالي لابد من تشكيل فئات رساليه، امه مؤمنه ضمن التجمع ضمن المجتمع الاسلامي، لابد ان تكون هناك مجموعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هنا جماعه وهناك جماعه وهناك اخرى تتنافس على فعل الخيرات، تتنافس على السباق الى رضوان الله وجنانه. هذه الامه المؤمنه سميها ما شئت، حزب او تجمع او ما شابه من هذه الاسماء. بالتالي لابد ان تتشكل فئات رساليه، امه مؤمنه، حزب الهي، لابد ان تشكل هذا، وهذا له مهام وله اهداف. ذكرنا في خطب سابقه بعض الاهداف التي يلزم على هذا التجمع ان يسعى اليها والى تحقيقها، الكرامه والعداله والحريه وما شابه. في هذا اليوم نتحدث عن هدف من الاهداف الذي يجمع كل تلك الاهداف، وهو الذي يتطلع اليه الانسان في الدنيا والاخره. الهدف الذي يسعى اليه هذا التجمع او هذا الحزب او هذا التشكل هو بناء الحياه الطيبه، حياه طيبه، هذا هو الهدف من تكوين وتشكيل هذا الحزب. ماذا تعني الحياه الطيبه؟ حياه الطيبه تعني الحياه الذي يستمر فيها الانسان، الحياه المحلله، الحياه الطاهره. الحياه الطيبه يعني الطاهره التي لا دنس فيها، طهاره النفس وطهاره الجسد وطهاره الروح وطهاره الفكر وطهاره البيئه، والطهاره بشكل شامل في جميع ابعاد الحياه. هذه الحياه الطيبه، الحياه الطيبه التي يشعر الانسان فيها باللذه بالمتعه بالانس، هذه الحياه الطيبه. الحياه الطيبه يعني الحياه السعيده التي لا عناء فيها، لا حرام فيها، لا مرض فيها، لا شقاء فيها. فالحياه الطيبه هي الحياه السعيده. الله سبحانه وتعالى خلق الانسان حتى يسعد في هذه الدنيا، ما خلقه للشقاء، خلقه للرحمه. فبالتالي التشكيل والحزب والتجمع لابد ان يسعى لبناء الحياه الطيبه لهذه الامه، للبشريه في الدنيا وفي الاخره. ولكن السؤال، كيف نبني تلك الحياه الطيبه؟ نحن نريد ان نبني حياه طيبه، حياه المتعه والرفاه والغنى والسعاده واللذه، حياه الطهاره، حياه النقاء، حياه الصفاء، حياه الرحمه، كل انسان يتطلع اليها. لكن كيف نبني تلك الحياه؟ ما هي مفردات الحياه الطيبه؟ ما هي الخطوات العمليه لبناء الحياه الطيبه؟ الحياه الطيبه تبنى بعده مفردات، بعده مبادئ. المبدا الاول او المفردة الأولى أو الخطوة الأولى والأساسية والرئيسية لبناء الحياة الطيبة تكون عبر الكلمة الطيبة. كلمة طيبة هي أساس الحياة الطيبة. الكلمة الطيبة لفظا ومعنى، بدءا من الألفاظ التي يتلفظها الإنسان من كلمات، هذا اللفظ هو أساس لبناء الحياة الطيبة، ختاما بكلمة التوحيد وهي أفضل بل لا يقارن بها شيء، وهي الكلمة الطيبة التي لا يقارن بها شيء، وما بينهما من كلمات وما شابه. إذن الخطوة الأولى لبناء الحياة الطيبة تكون عبر الكلمة الطيبة، لأن هذه الكلمة الطيبة هي الشجرة التي تعطيك ثمار الحياة الطيبة. هذه الكلمة الطيبة هي الشجرة التي تعطيه تلك الثمار الطيبة في الحياة الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا كلمة طيبة. في قبالها حياة التعاسة، حياة الدمار، حياة الشقاء هي الكلمة الخبيثة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كلمة طيبة أساسها العقيدة الصحيحة، العقيدة الحقة، هذه كلمة طيبة. يعني الإنسان إذا أراد الحياة الطيبة لابد أولا أن يعتقد بالعقيدة الحق. فإذا الحياة الكلمة الطيبة تجسد في العقيدة الحقة، في النظرية الحقة، في الفكرة الحقة، في المفردة اللفظية الحقة، وهكذا الرؤية الحقة وما شابه. فالكلمة الطيبة هي المعتقد الصحيح. فأولا إذا كانت عقيدة باطلة تهت. الكلمة الطيبة يعني الجماعة الطيبين، يعني الكلمة الطيبة هم أهل بيت النبوة. يضرب الله، الله سبحانه وتعالى يضرب هذا المثل حتى يقارن بالكلمة الطيبة وهم أهل بيت النبوة، وبالكلمة الخبيثة وهم الطغاة ومن سار على دربهم. إذن الكلمة الطيبة أصلها ثابت، العقيدة الطيبة أصلها ثابت، الجماعة المؤمنة أصلها ثابت، الدولة القائمة على العدل هي كلمة طيبة أصلها ثابت، الدولة القائمة على الباطل هي كلمة خبيثة لا قرار لها، تزول تزول ما وتنتهي. وهكذا التجمع الطيب أصله ثابت، التجمع الخبيث القائم على العصبيات يزول وينتهي. هذا الكلمة الطيبة. إذن لابد أن نؤثر للحياة الطيبة بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة التي تحوطها وتشكلها العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل بيت النبوة. الكلمة الطيبة هي القرآن، الكلمة الطيبة هي مبادئ السماء، الكلمة الطيبة هي القرآن الناطق، الفئات الإيمانية. إذن احنا في البداية لابد أن نتخلق بالكلمة الطيبة عقيدة وفكرا ولفظا ونظرية وفكرا وما شابه. وهذا أساس في البيت، في المجتمع، في العمل، في المقالة، في الكتابة، في اللفظ وما شابه. انت لما تريد حابس انسان تارة تختار كلمات خبيثة وتارة تختار كلمات طيبة، تنتمي الى جماعة، تنتمي الى جماعة طيبة وتارة جماعة خبيثة، تعتقد بفكرة، فكرة حق وتارة تعتقد بفكرة باطل. انت اذا تريد تبني الحياة الطيبة انت اختار الطيب من القرب، اختار الطيب من العقيدة، اختار الطيب من الأمة، من الفئات، اختار الطيب من الفكر، اختار الطيب من القول واللفظ. يعني شوفوا انا اجيب بمثال، هذا في الجانب الفرعي البسيط في اللفظ فضلا عن العقيدة. لما يكون بيت أسرة، الألفاظ التي تتداول فيه كلمات نشينة إهانة، زين، كلمات تستنقص من الآخر، الأب يستنقص بكلماته من أولاده أو من زوجته، أو الزوجة كذلك والأم كذلك، أو الأخوة أو الأخوات أو ما شابه. هذه الكلمات تتداول تحول البيت إلى جحيم. كلمات هي بس ألفاظ. يعني تارة أنت تنادي على واحد في البيت أو في العمل أو في المدرسة، معلم ينادي على طالب من الطلاب زين بكلمة طيبة، وتارة بكلمة خبيثة، كلمة فيها إهانة فيها استصغار، وتارة كلمة فيها احترام وإجلال. تختلف حياة لما تختلف، هذا البيت، هذا المدرسة، هذا العمل، الألفاظ لما التي تتداول بين الأفراد في المعمل، في المدرسة، في المجتمع، في البيت، في المسجد، في الانترنت وما شابه من الاماكن، هذه الالفاظ بس انت طبيعتك تختار اللفظ الطيب او تختار اللفظ الحسن. هذا ابسط الكلمات الطيبة، ابسط معاني الكلمات الطيبة هو اللفظ. انت لما تكون هذه طبيعتك اختيار الكلمات الطيبة تعيش حياة طيبة، لو لا في البيت يكون حياة طيبة، المسجد، الحوارات، المعامل، المدارس، المجتمع وما شابه.
لكن لم تكن كلمات خبيثة.
سخرية
زين. تنافس بالألقاب لم هذه ألفاظ
غيبة يمينة كلمات بذيئة سباب شتائر وما شاف. هذه كلمات تتداول بين المجتمع الإيماني شنو حوله؟ حول الحياة الطيبة؟
لا، تخرج من حالة الإيمان إلى حالة الجهل ويعيش الشقاء. أما حين هذا المجتمع لا يختار الكلمات الطيبة، كلمات الاحترام، يكنيه، ينادي بما يحب من الأسماء، يذله، يحفظ غيبته، يذكره بالخير، وتعلي لسانه صدقا في الآخرين، يذكر الآخرين بالخير، يثني عليه وما شابه. هذه الحياة جميلة وحلوة، يعيش حياة طيبة لولا سعادة لولا. هذا أبسط الأمور، المفردات اللفظية وانعكاسها على الحياة. انت عندك صديق تارة تناديه باسمه وتكنيه بكنيته باحترام واجلال، وتارة تناديه بالتنابض وتلمذه وتغتابه وما شابه. فارق بين الحياتين لولا؟
لا،
حياة طيبة اذن تبدأ من الله زين باعتبار مفردة صغيرة وتؤسسها العقيدة. لهذا اعلى درجة حياة الطيبة هي عقيدة التوحيد. كلمة طيبة كلمة لا إله إلا الله بما لها من انعكاس على الواقع الخارجي. لا إله إلا الله مو على اللسان مكلف، وإنما كعقيدة في القلب. وإلا يقول إمام الحسين الناس عبيد الدنيا والدين لا يقوم على ألسنتهم. إذا كان لا إله إلا الله العاق على اللسان لا ينفع، فإذا محرطوا بالبلاء قل الديانون. ليش؟ الناس عبيد الدين الدنيا، هذه قل الديانون. القضية عقيدة القلب. لا إله إلا الله يعني لا قوة تحكم في هذا الكون. الله لا أخاف إلا الله، لا أتبع إلا منهج السماء، لا منهج الأرض ولا العادات ولا التقاليد ولا السلطات ولا النظام الدولي ولا 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 ما شابه. هذا عقيدة. هل الكلمة ألفظها بلساني وأعتقدها بقلبي؟ هذه الكلمة الطيبة. فبالتالي إحنا إذن نبني الحياة الطيبة من خلال الكلمة طيبة، كلمة التوحيد، وهكذا الأفكار التي تعتقدها، النظريات التي تتبناها وما شابه من هذه الأمور، ما هي؟ هي كلمة طيبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هذه عقيدة التوحيد، هذه الألفاظ التي تعبر عن احترام، هذه الأفكار وما شابه وما شابه منه، فئات إيمانية، تجمع طيب، دولة طيبة وما شابه. أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه ما تجعل صحيح، أي تبقى تدوم تعكس الحياة. وهذه أيضا تعطي الثمار، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نتيجة السعادة، نتيجة الحب، نتيجة التعاون، نتيجة الوفق، نتيجة الإجلال، نتيجة الكرامة، نتيجة العدالة، نتيجتها الحياة الإنسانية في الدنيا وحياة الكرامة والرضوان لله في الآخرة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كالفاظ غيبة نميمة وما شابه من هذه الأمور كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. هذه ما تعطي ثمرة، تعطي شقاء زين، ما لها من قرار. هذه تلغي حياة السعادة، دمر حياة البشرية. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هذا القول الثابت كلمة التوحيد، كلمة الحق، كلمة القيم والمبادئ، الكلمة التي تعبر عن احترام وإجلال للقيم وللمجتمع وللإنسان وما شابه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا سعادة في الدنيا وفي الآخرة رضوان الله في الآخرة، يبقى ثابت ليزعزع مهما تقلبت الظروف ومهما كانت هناك تحولات. هذا الإنسان لأن عقيدة ثابتة، ألفاظ ثابتة، حياة طيبة مستقرة، ما متقلب، ما مضطرب، ما عنده حالة اضطراب، ما عنده حالة تزعزع، استقامة في المسير. ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا مفردة من مفردات الكلمة الطيبة. بعد نقرأ آية أخرى للكلمة الطيبة. يقول الله سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. شوفوا هؤلاء الذين بدأوا بالكلمة الطيبة الله سبحانه وتعالى هداهم في الدنيا إلى الطيب من القول. الإنسان يهتدي زين إلى الضلال، يهتدي إلى النار، يدونهم إلى النار، وتارك الإنسان هدى إلى الكلمة الطيبة الطيب من القول. هذا مدح وثناء وبيان هذه الحالة وهذه الصفة، وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى صراط الحميد في الآخرة إلى الجنة. إذن الصراط المستقيم، أنت تدعو صراط المستقيم حياة طيبة في الآخرة من وين؟ بالكلام الطيب، بالقول الطيب، بالكلمة الطيبة، بالعقيدة الطيبة. آية أخرى، وهذه ركيزة حتى نبين في الآية الأخرى شلون الكلمة الطيبة هي أساس العزة، أساس الكرامة، أساس القوة، الأساس الريادة في الحياة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، لله العزة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك ويبور. شوفوا تارة حياة قائمة على ألفاظ سيئة وعقائد سيئة وأفكار سيئة، وتارة قائمة لا، على كلمات طيبة، على قيم ثابتة. احنا كأمة إسلامية نعيش حالة التخلف، نعيش حالة الذل، نعيش حالة التبعية للمنتصر، نعيش حالة الاستبداد والطغيان الداخلي، نعيش حالة الصراع والنزاع الداخلي الذي يفتت القوى. أي عزة هذا؟ سبب وين؟ السبب ابتعادنا عن القول الطيب، ابتعادنا عن الكلم الطيب. الكلم الطيب هو الذي ينتج السعادة، ينتج العزة، ولله العزة، فلله العزة جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين أيضا. زين، فالعزة كلها لله، هذه العزة يقتبس منها الرسول ويقتبس منها المؤمنون عزة من عزة الله. لكن لأي أساس كيف يقتبسون هذه العزة؟ كيف يقترفون؟ من خلال الكلم الطيب. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، تريد العزة؟ هذه العزة لله. ما هو الطريق؟ إليه يصعد الكلم الطيب، هذا واحد، والعمل الصالح يرفعه. يعني هذا الكلام لابد أن ينعكس في الواقع العملي، لابد أن ينعكس في الواقع الخارجي بالعمل الصالح حتى يتضاعف العقيدة في القلب، لابد أن تنعكس في الواقع الخارجي في السلوكيات. هذه الكلمة الطيبة هي أساس العزة. إحنا بحاجة إلى ترسيخ هذه الحياة، حياة الكلمة الطيبة، سلوكيات الحياة الطيبة، ألفاظ الحياة الطيبة. إذا أردنا أن نخرج من هذا الشقاء، من هذا التخلف، من هذه التبعية، من هذا الاستبداد، من هذه الأمراض، أكو طريق. الله سبحانه وتعالى يقول تريد تخرج من الذل، من التبعية، من الظلم، ما هو الطريق؟ طريق الكلم الطيب. كلم الطيب يعني شنو؟ يعني العقيدة الطيبة، يعني الفئة الطيبة، يعني الدولة الطيبة، يعني التجمع الطيب، يعني النظريات الطيبة، يعني الأفكار الطيبة، يعني الألفاظ الطيبة. هاي العزة، تريد العزة؟ تريد الكرامة؟ تريد تخرج من التخلف؟ أما لما تكون عندك عصبيات، عزبيات، غيبة، يمينة، أحقاد، ضغائن وما شابه، هذه ما تعطيك عزة. هذه النزاعات، هذه الصراعات الداخلية، هذا استباب الشتائم الداخلية، هذا الحق من قدر المجاهدين والعاملين، هذا التلفظ بالألفاظ النابية على المؤمنين، غيبة المؤمنين، استنقاص المؤمنين، هذا يؤدي إلى عزة ولا ذل؟ يؤدي إلى ذل. يعني إذا تريد تعرف أسباب الذل، سبب هذا أنا وأنت حينما نبتعد عن القول الطيب، عن الكلم الطيب،
لا نهتدي إلى القول الطيب. إذا ما اهتدينا إلى القول الطيب نتيجة وين؟ نتيجة النار. أما إذا اهتدينا إلى القول الطيب في الدنيا نتيجة صراط الحميد في الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم عدة مرات، ما كيف نحظى بهذا الصراط المستقيم حياة طيبة في الآخرة من خلال القول الطيب؟ شلون حصل العزة في الدنيا وفي الآخرة؟ من خلال الكلام الطيب. أما الكلام السيء النتيجة وين؟ الدولة السيئة وين؟ التجمع السيء وين؟ هذا اللي ما يعتمد على الكلام الطيب والفكر الطيب، وين نتيجته؟ نتيجته الانهيار والانتهاء. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هذه الدول التي لا تعتمد القول الطيب تنتهي تتلاشى، مهما بقت هذه التجمعات تتلاشى تنهار. تبقى عقيدة الحق، تبقى فكرة الحق، تبقى كلمات الحق. لذلك احنا اذا لابد ان نبدأ الخطوة الاولى لبناء الحياة الطيبة من خلال الكلمة الطيبة. الكلمة لفظا وعقيدة وفكرا ونظرية وتجمعا ودولة وما شابه في كل المجالات، هذا لابد من الكلمة الطيبة. احنا اذا اردنا ان نبني الحياة الطيبة لابد ان نبدأ بالكلمة الطيبة، عقيدة طيبة التي نأنس بها، التجمع الطيب، ذكر الله، القرآن، روايات أهل بيت النبوة، أدعية الأئمة وما شابه. هذه مناجاة الإمام زين العابدين، الصحيفة السجادية، الصحيفة العلوية، القرآن، كلمات الرسول، كلمات أهل بيت النبوة، نهج البلاغة، صحف العقول. هذه الكلمات الطيبة تصنع لنا حياة طيبة، حياة عز. أما لما ابتعدنا عن هذا القول الطيب، عن هذا الكلام الطيب، النتيجة هي الذل. إذن تسلط الاستكبار الدولي علينا وتسلط الطغاة علينا، وهذه الانشقاقات وهذه الحروب الداخلية وهذا الضعف والوهن والذل والعبودية سببها وين؟ سببها ابتعادنا عن الكلام الطيب. هذا السبب. تريد العزة؟ ارجع للكلام الطيب، ارجع إلى القرآن، ارجع، ابدأ من لسانك وقلبك. المرء بأصغره قلبه ولسانه. هل عقيدة طيبة؟ لسان كلام طيب، انت لا تفصل بينهم، هذا ما تفصل. فانت لفظا مارس كلمات طيبة، عود لسانك على الكلم الطيب، على الفكر الطيب، هذا الوقت. ولاحظوا الكلمات الطيبة يأنس بها القلب، يلتذ بها القلب. اما الكلمات الخبيثة تلتذ بها النفس وينزعج منها القلب، بالتالي تنعكس امراض وعقد نفسية وما شابه. سبب العقد النفسية وين؟ هذه الكلمات الخبيثة، هذه الكلمات النابية التي نتداولها، تتلاقفها ألسنتنا، هذه تتحول إلى أمراض نفسية وأمراض اجتماعية وأمراض سياسية وما شابه. سبب من السبب أنت وأنت. لهذا التجمع أو الحزب أو التشكل، سميه ما شئت، من أهدافه بناء الحياة الطيبة عبرة الكلمة الطيبة. هذا الحياة الطيبة تبدأ عبر الكلمة الطيبة. يعني هذا التجمع، هذا الحزب، لابد أن تكون قاعدة في منهجيته أن يعتقد بالفكر الطيب ويتلفظ الفكر الطيب ويكتب الفكر الطيب ويتكلم الفكر الطيب ويعتقد الفكر الطيب وما شابه. هذا. أما لما نجي يسوي حزب وشغلة الحزب كلمات نابية وصراعات، تجمع نفس الكلام في الأسرة في المدرسة، وإيش الفائدة؟ وين حياتنا هذه؟ لهذا إحنا لابد إذن الخطوة الأولى لبناء الحياة الطيبة هي الكلمة الطيبة. إذن تبنى الحياة الطيبة عبر كلمة الطيبة أولا. اثنين، الطريق الثاني لبناء الحياة الطيبة، أكل الطيبة. لا تزل قدم امرؤ يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنت تارة تأكل الحرام وتارة تأكل الطيب، الطيب يعني الحلال يعني الطاهر. أنت تارة لا تفكر فيما تأكل من حل أو من حرام، لذلك تنتج أسرة وتنتج مجتمع منسلخ يميل إلى الطغاة ويحارب المؤمنين. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لمن حارب لقد امتلأت بطونكم من الحرام.
لما امتلأ البطن من الحرام، هذا الحرام اللي في البطن يتحول إلى نار، هذا الإنسان يكون من أهل النار. ليش؟ سبب، سبب هذا الأكل الحرام. أنت تعمل تعمل، تارة تعمل وتؤدي عمل كما يراد من وفق الاتفاق، وتارة تعبث، تارة تعمل عمل مشروع وتارة تعمل عمل محرم. أنت تحتاج إلى طعام، تارة تأكل بيد الحلال وتارة من خلال الربا أو من خلال السرقة أو من خلال النهب. فارق كبير. ها، حياة الطيبة ما تبنى من خلال أكل المحرمات، من خلال أكل الطيبات، لأن هذه لها انعكاس على سلوكيات الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يأمر بأكل الطيبات. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبة. الله سبحانه وتعالى رزقنا الطيبات، ليش من المحرمات؟ الله سبحانه وتعالى رزقنا هذا الطيب من الطعام، ليش روح المحرمات؟ الطيبات لا تعد ولا تحصى، المحرمات معدودة، ليش أنا عين الزيق على المحرم وروح أكل الحرام؟ المجال واسع لاكتساب المال الحلال، ليش أنا أضيق عيني وأريد بالراحة وأكل بالحرام؟ تدري نعكس على شخصية شنو؟ حينما تأكل الحرام لا تبالي في ظلم أحد ولا تبالي كان تظلم، حتى كرامتك تروح. حينما تأكل الحرام ما صار عندك عزة داخلية وكرامة داخلية، تقبل الذل، تقبل الإهانة وما شابه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، من الشيء اللذيذ. طيب يعني شيء لذيذ، حلال طاهر، شيء طاهر والحلال لذة. إنسان يأكل طعام زين ويعيش لذة الطعام ويشعر بالشبع ويشعر بالاكتفاء ويشعر بالراحة النفسية ويشعر 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 ما شابه من هذه الأمور. وتارة الإنسان يأكل ويجيله أمراض، يعني أمراض البشرية كثير منها بسبب ما يأكلون، كثير منها بسبب ما يأكلون، هذه أمراض سواء جسدية أو نفسية تنعكس لأنه ما أكل الطيبات. لهذا إحنا بحاجة إلى أن نأكل الطيبات زين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يؤكد على الإنسان لابد أن يسعى أن يقتصر على الطيبات وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. شيء أنت ما عندك شكر لا حتى تروح للحرام، لأن شكرتم لأزيدنكم، إذا شكرت الله يعطيكم زيادة. اقتصر، اقتصروا على الطيبات مهما كانت إغراءات الحياة تدعوك للمحرمات، اقتصر على الطيبات الله سبحانه وتعالى سيعطيك زيادة. الله يفتح عليك أبواب من النعم والرزق، بس أنت اقتصر على الطيبات، لا تخاف. ليش تخاف؟ يعني الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يجي يخوف تلفاق، الشيطان يخوف القضاء وانت تروح تلفاق وياه. الله سبحانه وتعالى يقول كله من الطيبات، الشيطان يقول كله من خبيثات. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إذا الله سبحانه وتعالى مجموعة من المحرمات قال هذه لا تقربها، الميتة لا تقربها، لحم الخنزير لا تقربه، ما لم يذكر عليه اسم الله لا تقربه، لا يذكر عليه اسم الخبائث، اسم الجاهلية وما شابه لا تقربه. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قوما نضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما جاوزوا يعني أنت لما أكلت الحرام ما ظلمت ربك، ظلمت نفسك، يعني هاي التعاسة أنت الذي صنعتها بيدك. ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. زين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. نتيجة أكل الطيب والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا نتيجة الأكل الطيب والعمل الصالح. نتيجة أكل الحرام، أكل الخبيث، هو العمل السيء. هذا الفارق. اذا هذا الواقع السيء، هذه الاعمال السيئه التي نراها ونشاهدها في الخارج، نتاج ماذا؟ نتاج اكل الحرام، اكل الخبائث، بالربا، بالسرقه، بالنهب، بالمغالطه، بالكذب، بالخلل في العقود، بما شاب من هذه الامور. انت حينما تاكل الحرام النتيجه اعمال سيئه بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. هذا الواقع الخارج. فإذا أردنا أن نبني الحياة الطيبة لابد أن نقتصر على تناول الطعام الطيب. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث وأختم به البحث اليوم وبقية الطرق إن شاء الله في خطب أخرى، الإنفاق من الطيبات. وهذه نقطة مركزية. الإنسان يعطي، طبيعة الإنسان عنده روح العطاء. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان وأعطاه فطرة العطاء. لهذا الإنسان بطبعه العطاء، حتى الشيطان علم على البخل، لكن طبيعته العطاء. لكن تارة يعطي من الحرام وما شابه، تارة يقتصر على العطاء من الحلال. العطاء من الحلال هذا هو الذي يخلق الحياة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنت كسبت شيء بالحرام، هذا تنفقه ما ينفع، هذا رجع لأهله. الشيء اللي كسبته بالحرام رجع لأهله، مو تنفقه أنت بالعمل الربوي تكتسب مال وبعدين تنفق لبناء مسجد، لبناء حسينية، لكفالة يتيم أو ما شابه. هذا ما ينفع، هذا ما ينفع. أنت لابد تنفق من المال الطيب ومما أخرجنا لكم من الأرض. أما لما الإنسان ينفق من الخبيث أو من الرديء، يعني بمعنى آخر أنت لابد حياة الطيبة تمر عبر أن تنفق أفضل مما عندك. الفارق بين قابيل وهابيل شنو؟ الفارق بين قابيل وهابيل أن هابيل أنفق أفضل ما عنده فاستحق أن يكون الخليفة في الأرض بعد آدم، أن تكون له الحاكمية في الأرض بعد آدم. قابيل بحث عن أرض ما عنده فلم يقبل منه. النتيجة انعكست على الإنفاق بالخبيث، انعكست على عمل سيء. ما هو العمل السيء؟ هو قتل أخيه. وقتل هذا كأن قتل البشرية يا جماعة. هذه الذي أنفق الطيب، هذه العقلية أنتجت روح طيبة، نتيجة روح الأمن والسلام. لأن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباطل. شوف لاحظوا العقلية، عقلية قيم ومبادئ، انعكاس عمل صالح وانعكاس عمل سيء. ليش؟ انفاق هذه الروح. أما الإنسان لما يريد ينفق من الرديء، أنا هذا أجدد بيتي، عندي كل شيء قديم أروح أتبرع فيه، هذا إنفاق رديء، هذا ما يخلق مجتمع طيب، هذا ما يخلق حياة طيبة زين وما شابه. ولذلك القرآن ينهى عن الإنفاق من الأشياء الرديئة. الشيء اللي مستغني عنه هو ما يحتاجه، مستغني عنه هو بعد. إذا أنت مستغني عنه يريد أو يحتاجك، لا يحتاجه، لا يحتاجه، حاجة الله مو حاجة إليه، حاجة البشرية. الله في غنى، ما يريد هذا. إن سلم استغنى عنه تعطيه الله. سيد الشراب يا الله يرحمه ينقل عن قصة يوم اللي كان في الكويت. طبعا هذا مو معناته إن كل مجتمع الكويتي، هناك أهل الخير في الكويت والإنفاق ما شاء الله عند الكويتيين، بس نجي في المقابل ها على أساس ندين هالعقلية وإيش تنتج لك العقلية وإيش تنتج. واحد يقل بالباب الساعة 3 منتصف الليل، ها وايش عنده؟ والله عنده مطبخية جاهز مستغنى عنه، يقول سيدنا هذا شو افضل خذوه. هذا عقليات، هذا عقلية تبني أمة. الواحد لا يقاسم أمواله إلا تبني الأمة. الإمام الحسن سلام الله عليه يقاسم أمواله ربه سبحانه وتعالى فيعطيها فقيرا، ما من شيء إلا ويقتسمه مع الرب. أو خديجة سلام الله التي أنفقت كل ما لها في سبيل الله، مال طيب. لهذا ارتقت خديجة في أعلى عليين لأنها أنفقت من الطيب. طبعا هذه الآية قبلها آيات وبعدها آيات كلها عن الإنفاق وأهمية الإنفاق، بس هذه الآية تؤكد على ضرورة الإنفاق من الطيب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسب ما كسبتم وممن أخرج ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. دور الخبيث شيء الرديء، خبيث يعني الرديء. هم يعني تارة لا نجيب بارليسة، انت تريد تعطي فقير تمر، تختار افضل التمر وتعطي له هذا الفقير الكيلو بخمسين ريال سبعين ريال. تارة تدور التمر هذا للكيلو بثلاثة ريال، ما يطلب حط الطالع بعينك، وانت لو واحد يعطيك اياه تقبله حياء، ما تريد ترده وتريد وجهه فقط، ولا انت وانت مغمض مالك نفس تقبل عليه، هذا تروح تنفقه. هذا فارق بين العقلية والعقلية، هذه ما تبي حياة طيبة، الانفاق من الخبائث من الشيء الرد.
بس استعداد مثل حتى تنظر إليه مش
من هذا اللي انت مضايق منه تروح تنفقه في سبيل الله، الله ما محتاج له، خذ إليه
روح الله خلص بينك يا الله.
واعلم ان الله غني حميد، لهذا احنا الانفاق من الطيبات، لما نريد انفق مجتمع ينفق من طيبات ما عنده، غير مجتمع ينفق من خبائث، مجتمع الذي ينفق من الطيبات يبني حياة طيبة، اما المجتمع الشيء المستغنى عنه يرميه، بدل ما يرميه يروح ينفقه وما سابه، هذا لا. سبب وين؟ سبب من الشيطان يوصل الانسان، الشيطان يقول لك لا تنفق هذا الشيء الطيب، انفق الخبيث. اذا انت تبعت منهج الله لما نجي الشيطان لما تنفق الخبيث، تبعت منهج الشيطان، لأن الشيطان لا يعجبك إلى السعادة لا إلى الشقاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. سبحان الله، الشيطان يقول لك إذا تنفق زين ستفتقر، وبعد يأمرك بعدم الإنفاق بالبخل، ويأمرك بالاحتكار، ويأمرك بالعمل السيء بالفحش بالمنكرات وما شابه، يفعل الشيطان. المقابل الله يقول لك انفق الخبيث، الله يغفر لك، يغفر ذنوبك السابقة، يغفر ذنوبك السابقة، هل يعطيك مال زيادة
وفاضل يعطيك زيادة؟ شوف الفارق. الشيطان يقول لك اذا في الوقت تكبر، الله يقول لك اذا في الوقت تزداد، وبين ان فارق بين هذا. اذا وين حياة السعيدة؟ حياة الفاق لا حياة الغنى، حياة التي تزداد غنى او حياة التي تتراجع الى الفاق. اذا اتبعت الشيطان وانفقت الخبيث، انك تراجع الحياة الى فقر، الى نهب، الى سرقة، الى حروب وما شابه.
نتيجة هذه حينما العالم الغربي الان حينما يتسلط على ثروات البشر وينهب الثروات، ماذا تكون نتيجة الان في البشرية من الحروب، الاحقاد والبغائم والاكلة والامراض وما شابه، قد نتاج هذه الحياة. اما حينما الانسان ينتقل شيء طيب، لا الاستقرار والامن والحب وزيادة الخيرات، بل تعطيك الارض خيرات، هذا حينما المجتمع ينفق الطيبات. والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة القدوس يا خيرا كثيرا. العطاء يعبر عن حكمة، عطاء الطيبات، لان شنو البخل هذا دلالة دناءة النفس ودلالة صغار ودلالة ضيق افق ودلالة جهل وعدم معرفة، لأن هذا ما ينفق خوفا من الفقر عن جهل بالله وعدم معرفة، لأن هذا تبع الشيطان. أما الذي ينفق لا يخاف الفقر وإنما يثق بالله، هذه دلالة الحكيم، يخاف الله، رأس الحكمة مخافة الله، فينفق ولا يخاف إلا الله، ما يخاف الشيطان ولا يخاف الفقر، هذه دلالة الحكمة. بالتالي بإنفاق الطيبات تأتي الحكمة، مجتمع يؤتي الحكمة، تكون نتيجة حياة سعيدة وحياة شقاء، حياة سعادة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا نتاج الإنفاق من الطيبات. وما يذكر إلا أولي الألباب، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. هذا الإنفاق من الطيبات. لذلك إحنا بحاجة إلى أن نكرر حالة الإنفاق من الطيبات. إذا أردنا نبني حياة طيبة لابد أن ننفق من المال الطيب، من الحلال الطيب، مما نملك من الطيبات. أما واحد يروح يسرق زين وينفق مما سرق، واحد ينهب وينفق مما نهب، يكسب بالحرام وينفق، ما تنفع هذه الأمور، هذه ما تبني حياة عزة ولا كرامة، اللي تبني حياة العزة والكرامة والإنفاق من الطيبات. إذن خلاصة، لا بد للإنسان من الانتماء إلى أمة مؤمنة، إلى فئة رسالية، إلى حزب إلهي، إلى تجمع إيماني، إلى الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى هذه الأمة المؤمنة يجب عليها ينتمي، إلى هذه الأمة المؤمنة التي يجب عليها، إلى هذا الحزب، إلى هذا التشكل الذي يجب عليه
أن يسعى لبناء الحياة الطيبة. حياة الطيبة التي ملؤها السعادة، ملؤها الكرامة، ملؤها العز، ملؤها الحرية وما شابه من قيم سماوية. هذه تبدأ من خلال الكلمة الطيبة، العقيدة الطيبة، النظرية الطيبة، الفكر الطيب، القول الطيب، اللفظ الطيب، ومن ثم بالأكل من الطيبة، ومن ثم الإنفاق في الطيبة. نسأل الله أن يوفقنا لأن نكون من هذا التجمع، من هذا الحزب، من هذا التشكل الذي يسعى لبناء حياة طيبة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خالق الخلق واصف الرزق، الحمد لله الذي بسط رزقه وبسط عدله، الحمد لله الذي جعل الإنسان عاقلا مريدا مختارا، الحمد لله الذي هيئ لعباده حياة الكرامة وحياة العز، الحمد لله الذي جعل الإنسان حرا ولم يجعله عبدا لغيره، والصلاة والسلام على محمد النبي محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المطور إليه دين الله. اللهم شرف ثمانه وعظم برهانه وأفلس حجته وارفع درجته وأضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يرزقه به الأولون والآخرون. الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة الله على حجبه الأئمة الطاهرين. والصلاة والسلام على زينب الصغرى زينب الكبرى الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. الصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين وعارف المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وعارف المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين وعارف المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين وعارف المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الأئمة الهادين العلماء الصادقين الأبرار المتقين دعائم دينك وأركان توحيدك وتراجم وحيك وحججك على خلقك وخلفائك في أرضك. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله واعلموا، اتقوا الله فإن التقوى تورث العلم، اتقوا الله فبالتقوى يتمكن الإنسان من بلوغ الدرجة العلى من العلم، علم الآخرة وعلم الدنيا. الإنسان بسبب بعده عن تقوى الله يفقد العلم الحقيقي ويكون ممن لا يعلم، بل أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الإنسان بسبب بعده عن التقوى يجهل ما يدور حوله في الحياة، فضلا أما خفي عن حواسه، فهو لا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. هذا مبلغ علمه، هذا نهاية ما يبلغ من العلم، هي معرفة بعض ظواهر الحياة، ليس إلا سبب بعده عن التقوى. أما حينما يتقي الإنسان بقلبه من خلال إحياء ذكرى وإحياء قام أهل بيت النبوة، من خلال تعظيم شعائر السماء، من خلال تعظيم الحرمات، هنالك يتكرر ويمتلئ القلب تقوى بالله، من خلال هذه التقوى هنالك ينال العلم، يعرف حقائق الأمور، يعرف ما وراء الحياة وما وراء الأحداث. من خلال تلك التقوى وأشعر قلبك التقوى تنال العلم، حتى تبلغ الدرجة العليا من العلم بحاجة إلى تقوى، وأشعر قلبك التقوى. كيف يستقي هذا القلب؟ بتعظيم الشعائر، ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الحرمات، ذلك خير، ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له، هذا الخير وكل الخير وهو التقوى وهو الرحمة. هذه التقوى هي اللي تعطيك الرؤية السائدة، الرؤية الشفافة الواضحة اللي تخرجك من تفلت الحياة. تغاف يسعون دائما وابدا لارهاب الشعوب، استقبال الدولي يسعى دائما وابدا لارهاب الدول وشعوبها، بهذا الارهاب يشوش عليهم الرؤيه فيغفلون عن الله، فلا يجدون امامه الا هذا الطاغي. زين، فبالتالي تنعدم الرؤيه وتنعدم البصيره، لأنه أغلق عينيه وأغلق تفكيره من التفكير السليم استسلاما وخنوعا للطاغي ولإعلامه. لذلك احنا بحاجة إلى أن نفرش التقوى حتى نعلم، اتقي الله واعلمه، اتقي، خاف الله من خاف الطغاة، إن خاف الله من خاف الاستكبار، إن خاف الله ومن يخاف الله أخاف الله من كل شيء، ومن لم يخف الله لم أخافه الله من كل شيء. لهذا التقوى التي تورث الخوف من الله سبحانه وتعالى ويكون الرؤية الصحيحة.
للحياة. نقرأ الحياة اليوم أكو أحداث تغيرت. أكو أناس ما زالوا يعيشون في قوقعة الجهل بعيدين عن الله، ما زالوا يعيشون الخوف والرعب من اضطراب الاستقبال الدولي. ما نقدرش على أمريكا، ما تقدر أنت على الطاري، ما تقدر على هذا الاستبداد، من وين أنت؟ إذا هؤلاء الفارس الشيطانية هذه كلها بسبب البعد عن التقوى. أما حينما يعيش الإنسان مع ربه مع خالقه نظرته تتغير، يشوف شيء آخر، عالم آخر، يشوف أن الله سبحانه وتعالى يحكم هذا الكون. أمريكا تدخل الأرض لإسقاط صدام بعد أن احترقت أوراقه. أمريكا هي الدولة العظمى والأقوى والمستفردة بالحياة، تملك من القوى المادية ما هو أكثر من فقط وعادل كل دول دول أخرى مجتمعة. هذا أمريكا في الإعلام، في العسكر، في الاقتصاد، في كل شيء. أمريكا تملك ظلما وزورا وما شابه ما هو أكثر مما يملكه العالم. ولكن هل انتصرت العراق؟ لم تنتصر. أراد شيء وأراد الله شيئا آخر. أراد أن تبعد الإسلام عن الوصول إلى ضدة الحق، لأنها أسقطت صدام حتى لا يصل الإسلام إلى الحق. هذا الذي أرادته أمريكا. فهل تحقق لها ما أرادت؟ لم يتحقق. لأن صدام سمع في بريطانيا وأمريكا فيما بعد. ورانسل أو تشيلي زين عندهم علاقات شخصية مع صدام. زين من أيام مشاهد عندهم علاقات شخصية ومن الذين والوزير كتله العدل السابع هذا عنده علاقة شخصية. هذا مسؤول صدام كان، هذا اللي عنده دافع عن صدام في المحكمة الأخيرة، هذا مسؤول صدام كان، هو الذي يقرر وهو الذي أعطاه الدولة أقدر ومن كانت محاربة إيران. اليوم الذي دافع عنه ثم أمريكا لما رأت أن هذا الشعب العراقي أبى إلا مقارعة النظام الطاغي يدفع الضرائب، وما استطاع صدام أن يبسط حكمه وسيطرته، وبقى سجين وحبيب ولو يتوتر ويسام تتوترا، أمريكا لم تجد خيارا إلا إسقاطه حتى لا يصل الإسلام. ولكن هم يدعوا في ذلك أبى الله. أمريكا فشلت، ولذلك تتجر أجيال الهزيمة باسم الانتصار. بانتخابات يصل الإسلام إلى الحق، ما زال الإسلاميون في الحق يتوقنون. وين هذا شعلان اللي في اليوم بإيحاء أمريكي كان يصرح ضد إيران؟ طلع هذا سارق مليار دولار، مليار ثلاثة أشهر حكم، هذه وزارة من الوزارات كثلاثة أشهر سرعة، شو هذول الصفوف الجارية؟ شو هذول الفساد اللي يحكمون فترات طويلة؟ كم مليارات سرقوا؟ إذا في ثلاثة أشهر دولة تعيش في الخارج والاقتصاد المدمر وزارة من الوزارات مليار، أنت لازم بعد باقي عليك الأفكار، هذول الفساد اللي يحكمون سنين وما شابه، ومن وزارة من وزارة؟ هذا النظام وين أمريكا؟ هذا مليون سرق. اليوم يطالب بحاكم لازم، هذا الصوت الامريكي اللي امريكا كانت تدعم على شر يوصل العراقات ما بين الشعب العراقي والشعب الايراني مرة اخرى، ما تفاهم حرب ثمان سنوات. هذا الشعلان وزير الدفاع اللي كان وكان ينطلق به من خلال الايحاءات الامريكية اليوم مطلوب للمحاكمة والعدالة، وهو لاجئ ويسرق من العراق. وين امريكا؟ وأمريكا تتجرى أجيال الهزيمة، لأن هناك إرادة، هناك المؤمنون الذين يثقون بالله، هناك العلماء الربانيون، هناك المجاهدون، هناك الفقهاء المتصدون الذين يتحملوا عبر الرسالة وعبر الجهاد والنضال وهاجروا وهجروا واستشهدوا وما شابه ببركة هؤلاء. الله سبحانه وتعالى ينصر الشعب العراقي. وين أمريكا؟ أمريكا ما تقدر تبقى. أراد أن يبقى إلى 10 سنوات لكن يضطر للخروج، لأن الإرادة العراقية تخرج. وفي وقت ثالث تنظر بعين سوداء يشوف أمريكا يفكر لا تحكم العراق. أمريكا يوم أكو إرادة تحضيرية، أكو الله سبحانه وتعالى ينصر من نصره، إن تنصر الله ينصركم. الشعب العراقي بقدر ما ينصر الله وليس من بين السماء بقدر ما يحقق انتصار على أكبر قوة. ولذلك وين هي الإرهابية؟ هي الإرهابية تخلصت ثلاثة ولذلك اليوم يقول والله الريب يدخل في العملية السنية فمنون وينون
لأن أكل
أجدتهم وما سابق والإعلام ما الدول العربية الدول العربية هي بسوى مؤتمر على أساس يستقصوا على الحكم الشيعي وعلى الإرادة الشيعية ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا ويرسل قوة الشيعية هي الحاكمة
هذا لأن أكل إرادة شعبية أكل واحد أكل الذي يوجد دائما كثيرا وهكذا في العالم وين كانت الايديولوجيا في الامارات تقول الذي يسوي انتخابات على اساس الشرائع قد مضحك انتخابات اليوم الحاكم الوطني يختار ضعف المجلس هو اللي يختار هذول اللي يختار يقول لك تختار مستمتعون اعضاء المجلس شو هذا؟ لعنة المهاجر يعني شرائع العالم تغير لازم واحد لازم يلحق ما عاد اليوم الاستبداد يقدر يحكم ما عاد الاستبداد يقدر يسيطر يعني الثاني ما عاد عنده قدرة على تأمين شعبه يسيطر عليه وما شابه وهذا حصل مثلا في سوريا معارض سمع في الداخل وهذه حصة طول البشرية في المجتمعات الشعوب من الداخل يعلنون مؤتمر ويطالبون بالإصلاح والتغيير وما شابه هذا تقدم بالذي صار ليه؟ الأهم صار الحياة في اليمن وصير يوم الأحزاب المعارض بالسنة والطالب بإصلاحها في مصر عزيز الله في مصر انتخابات زين دولة شرطة صنع الناس يتخبوا الدولة تقول تعالوا تقول انتخابات وبعدين تنزل قرارات عسكرية صنع الناس اللي تقول تخبوا وليش؟ لأن الإسلام وصل وما صار إخوان المسلمين بلغوا في مجلس الوطني 76-75 مع الناس في الانتخابات الجاية الرئاسية يقدر هم يقعوا يختاروا رئيس انت ولمس لازم 65 سيطار يختاروا زين لازم 65 يرشح رئيس يرشح واحد من عندهم يصير رئيس جمهورية وبالتالي هم كان برلمان بس بشركة سنة من يلغى البرلمان ما ياخذ له سنة اقل من سنة امسك الطلب يلغى بس اقل ارادة شعبية خرجت في مصر وهذه قوة الشرطة ما عادت ترهبها هذه إرادة شعبية لأن بلد الشعوب تلتقي أما هناك بعدها ما زال تعيش في الخوف في غياهب الظلمات والجوب وما شابه الماضي المجر تغير اليوم العالم تغير لازم ينظر بعين أخرى اليوم الشعوب تقول كلمتها والعالم في مصر الشعوب يقول إيه هاي مع كل المضايقات مع كل الضغوطات وما شابه يقول يريد الإسلام يحفظ هذا خيار الشعوب يعني إذا عليك عالم إسلامي هل ممكن يختار غير الإسلام؟ ما يمكن يختار غير الإسلام ولذلك صوت الإسلام يعلو ويرتفع هذا الوضع في العالم يتغير زين احنا لازم نستفيد من هذه التحولات وهذه التغيرات لبناء القدرة الإسلامية لبناء قدرتنا الذاتية للامتلاء لبناء حياة أفضل ثقة بالله ان الله سبحانه وتعالى ينصر من نصره نجل ما اقدر نجل ما يصير هل الغد شيطانية يعني عندك تطلعات اسعى لها تسجل تقتل بإذن الله عندك طموحات اسعى لها تقتل بإذن الله مهما كانت العوائق مهما كانت العقبات حينما تسعى تقتل العالم اليوم عالم القرار الشعبي العالم اليوم عالم يقرر فيه الشعوب يعني اذا كان في الزمن الماضي كانت فرقة الشعوب وما لها يجوز في المشاركة السياسية اليوم مشاركة الشعب سياسيا مفروضة على الانظمة اجمع في كل مكان في كل العالم وتتسع على المشاركة الشعبية هذا طبيعي لازم اليوم نفكر بهذا ان الشعوب حق كان مغيث في الماضي لا بد ان تسترجع ولا بد ان تمارس في هذه المهمة مشاركتها في العملية السياسية في الانتخاب في الطاعة في الاعتراض في الناقد في الموافقة وما ساد هذا حق هذا حق للشعوب وبالتالي لازم نعرف هذا الوضع ما عاد مثل انت اذا كان هذا الحق انت مغيب عنه لازم اليوم يمكن تغيبه وبالتالي ما تعمل لا بتعيش بقدر ما تفعله بقدر ما تثق بالله وتتمي الله وتسعى تقتل لذلك احنا لازم نقرا الساحه قراءه جيده حتى نستفيد من غير واقعنا للافضل لا نبقى مغيبين كما غلبنا في الماضي لا لابد ان يكون لنا حضور
هذا مقبض مني انا لازم احضر. ما حد يحضرني الحق يا خان ولا يعطاه ولا عزيزه.
زين
الحق لازم انا اطالب فيه واسعى استرجاعه واسترباده. ومن يعطوني لقمة صغيرة واغزل يسكتوني به اجر مخدرة وما شابه. لا احنا مطالب لازم بحقوقنا الكبرى في كل العالم. لازم هذا الشعب يصير هالطريقة. مو يخدع بي فتاة لازم يصير واعي. مو يعطى فقد حصلنا خلاص يجي. لا احنا لنا القرص كاملا لازم هذا العقل لازم يصير. هو يعطي الفتاة شنو اثنين روح ورا الاجوال ازاي خلي له نحن لنا الراس. هاي لازم تكون عزيز. هاي العقلية وهذا الروح لازم تكون عزيز. وبالتالي الحال يتغير. من يعيش في صفات فيعيش في صفات فليبقى في صفاته. العالم يتغير والعالم يتحول الى الافضل ولكن بقدر ما يكون هناك فعل للشعوب بقدر ما تكون هناك سرعه في حاله التغير. لان التغير موجود موجود لكن حركه التغير حركه التحول مرتبطه بجهدك ومسؤوليتك. لذلك كمان نقرا الساحه هالاحداث لازم تتغير رؤيتي. نشوف هذه فلسطين وهذه لبنان وهذه ايران وهذه سوريا وهذه الاردن وهذا الخليج وهذا مصر وهذا العالم الدولي. خلينا نقرا من خلال رؤيه الهيه من خلال ان الله حاكم هذا الكون. ان الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين بالناس وعد المستضعفين ان يجعلهم حكاما على الناس ليرثهم الارض ويجعلهم اسياد حينما ينصرونه ويجاهدون في سبيله. هذا وعد الاله. فاحنا لازم نقرا ونشوف وين استبداد الاموال انتهى ولم يعود. يعني سابقا في مصر يدير الجهه الوراء. اليوم في مصر ما يمكن النظام المصري يعود الى الوراء ابدا ما يمكن. انتهى. ولذلك تزداد الشعب اراده واصرارا على حق. هذا في مصر وهكذا مثل في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي الخليج وفي العالم. هذا تزداد شو احنا لازم ايضا نطالب شو نطالب حقوقنا كما نطالب باطل نطالب بحقوق. وعاون فصل الحقوق هي العقيده. عاون فصل الحقوق هي اساس الحقوق الانسان في المعتقد الذي يرتبط بقلبه. فاذا كنا احنا نجي والله نشوف منهج من الناس مجبر على منهج خالف عقيدتي ويجتمع عقيدتنا نجبر على دراسته ونسكت. لا من حق لنا السكوت. اذا نسكت ربط هذا المنهج جاسم على صدورنا وصدور اولادنا وبناتنا ويشوف فكرهم ونفسيتهم. اما اذا رفضنا هذا المنهج بصوت على النار والصوت منهج لا نعتقده اللي يجي حوالنا يتصدر خلاص نسكت. هذا احد المفردات العملية التي نستفيد منها ان نرسم منهج جاسم علينا صار لسنين وكان يترنا ويستمنى ونجبر في الامتحان على ان نسف ونجتمع في ذاتنا. الى متى هذا؟ الى متى هذا الشيء يبقى؟ ولا في يبقى هذا خلاص. يعني الجهاز يبدل يبدل يغير تغيير شكله. لا يبدل المنهج. نحن مجتمع شيعي لا بد ان ندرس المنهج الشيعي عقيدتنا فيها وحق من حقوقنا. انا ودي ولد يدرس في المدرسة ويكتب في المدرسة حق من حقي وحق من حق هذا الصغير تبنى على الكبير. حق من حقه ان يعلم العقيدة الصحة التي يعتقدها ابوه من خلال الدولة والبلد ومن خلال الهوى والعصبية والوراثة والمنصب. واللي يريد يناقش يناقش. ولهذا المنهج الذي يدرس لهذا الصف لابد ان يكون مبني على اساس الدليل والبرهان. لذلك احنا المنهج الموجود الذي درس المدارس منهج لا نعتقده ونعتقد بطلانه باطل منهج لو يكون منه بعيد المباطل هو في من عرق قاضية قال له كل النفات القاضية. هذا المنهج قال له احنا ما كانت عندنا في منطقتنا في القطيفة نواحيها هذه الخلافة القاضية بعد هذا المنهج. سابقا كانت كل العشور في اوساطنا بود وسلام وامان يحبون انحرهم بهذا المنهج خرب النفوس. اذا المنهج هو الباطل. منهج باطل. لا بد ان يبدل ولا بد ان يلغى ولا بد الطلاب يرفضوه. سنعلم اولادنا على رفض هذا المنهج من جل يرفضوه ما نقبل. سنعلم اولادنا العقيده الحق يناقشوا الواحد ويجادلوا الواحد واهل المعلمين ما يسكتوا بالطلاب. وحتى المعلم يجب ان يسكت يحط غالب حقه في السجن ما قطع من حق شيطان ما فرد. هذا حلابي يسعى بكل ما فينا من قوة ونستفيد من كل الظروف المواطية لتبديل هذا المنهج ولتدريس أولادنا منهج الحق منهج أهل بيت النبوة منهج التسوية. هذا الله في الحمد لله اللي يريد جهاز دولي يقولون في الهاتف برهانكم الحمد لله عقيدتنا حقا تعتمد على القرآن وروايات أهل بيت النبوة والعقل الخالص الذي لا يتوب وهو هذا عقيدتنا الحمد لله قلنا دولي برهان وما في تناقض في منهج وما شابه. لهذا احنا ندعو للاستفادة ان ادعو للاستفادة من الظروف المؤاتية لتبديل هذا المنهج ولاسترداد حقا من حقوقنا وهو ابسط الحقوق واهم الحقوق وهو ان ندرس عقيدتنا. هذا حق بسيط هذا امثل عقيدة في جنة ونار ولعبة والله ابن لك مدرس يزود اولادنا يعلمهم على اساس شباب الغرب وينظمهم من الارهاب والتكفير. هذا استفحان ليش استفحان هذا هذا منهج هذا نتاج المنهج خراب نتاج المنهج الفاسد ولهذا مدرج استغل طلاب المتوسط على اساس على اساس استغل طلاب المتوسط طلاب كبار اللي يربيهم على افكار تكفيرية وافكار باطلة وما شابه. هل هو رجال في الجناس الكبار والذي عليه مدرس وخريج مبين على اساس دارس تخصص علوم اسلامية مثل طالب عمره 12 سنة. هذا لو كان منهج حق خلينا فيه يناقش اهل العلم يناقش الكبار حتى نشوف منهجه يتهاول ما يتهاول. ولهذا ما لازم نسكت عن امثال هؤلاء المدرسين لما هؤلاء يقفون عند حجر واستوعب المنهج الذي صنع هذا الاستاذ واشباهه. هذا ما في ما لازم احنا نسكت وفي علامة واحد يسكت نظرات ومطعن لازم نسكت ونخلع لا انت نظرات لازم تقبل الزر يقول لك لازم تقبل الزر لا نرفض ان نظر نرفض ان نظر الزلمان نرفض ان نعتدى علينا ما لازم نقبل. هذا لازم نسكت ونظر بسأل الله ان يجعلنا من المؤمنين به الواثقين به العاملين في سبيله الملتزمين بنهجه انه سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.